شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية، تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية، والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فالحقيقة في مسألة يتحدث فيها كثير من الناس في هذه الأيام وأثارت لغطا عند كثير من المسلمين، ويتعلق هذا الأمر الذي وعدنا بأن نتحدث فيه بوقت صلاة الفجر. فبعض الناس يقول أن وقت صلاة الفجر الذي نحن عليه الآن غير صحيح، وأننا نصلي قبل وقت الصلاة. ومن هؤلاء من استدل إلى يعني أمر الحقيقة لا ينضبط، وهو الرؤية البصرية، وكما هو معلوم أن الرؤية دي تحتاج إلى متخصصين وتحتاج إلى مراقب تقوم بدراسة هذا الوقت على مدار السنة وفي مختلف الأماكن وليس في بقعة واحدة في يوم أو في أيام محددة. يبقى الأمر لا يحتاج أن أنا أخرج في ليلة أو أخرج في ليالي وأنظر وأقول لا ده الوقت ده مش منضبط، لا ما يبقاش كده. لابد أن أنا أخرج طوال العام أو معظم العام، لابد يخرج الناس المتخصصون في أماكن شتى. الأمر الذي أشكل عليهم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقولون كان يصلي الفجر بإسفار. بإسفار يعني عند انبلاج الضوء، وضوح الرؤية وزوال الغلس اللي هو الظلمة التي تكون عند الفجر. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بإسفار، والدليل على ذلك حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر فينصرف من صلاته فينظر الرجل إلى وجه جليسه الذي يعرفه فيعرفه، ينظر فيعرف أن هذا فلان. يبقى كان فيه ضوء وكان فيه غلس قد ذهب وفيه الإصفار قد أتى، لأنه عشان يعرف أنه فلان ده لو كان فيه ظلمة لكان فيه نور في المساجد ما كانش حد هيشوف التاني. دليل آخر استندوا إليه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، وفي رواية أسفروا بالصبح أو أصبحوا بالصبح أو كما قال صلى الله عليه وسلم. استندوا إلى هذين الحديثين وإلى غيرهما للقول بأن وقت صلاة الفجر ينبغي أن يكون بإسفار. وهذا في الحقيقة هو مذهب الأحناف. الأحناف هم الذين قالوا بهذا الأمر، أن صلاة الفجر تكون بإسفار وليست بغلس. أما جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة فقالوا أن وقت صلاة الفجر يكون بغلس، يعني يكون في الظلام زي الوقت اللي احنا فيه الآن، بس مش بظلام يعني قبل طلوع الفجر الصادق، لا بعد طلوع الفجر الصادق لكن مع غلبة الظلمة وعدم الإسفار. واستدلوا على ذلك بأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعرض لها ونبين أن الأحاديث جميعا تلتئم وتتفق ولا تتعارض، لأنها جميعا خرجت من مشكاة واحدة. أول هذه الأحاديث التي استدلوا بها على أن وقت صلاة الفجر بغلس حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وتقول كانت نساء المؤمنات يصلين الصبح خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينقلبن متلفعات بمروطهن، يعني متتذثرات بأكسيتهن لا يعرفن من الغلس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عفوا اتصال ونتم بأمر الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، كنت بس أسأل حضرتك، أنا والدي متوفي من سنة ونص، احنا ثلاث بنات ووالدتي ربة منزل وتشتغلش. فبعد وفاة والدي عمامي وعماتي قالوا ان احنا مش عايزين حاجة من الميراث، وتنازلنا عن الميراث تماما يعني. وفعلا تم قبض فلوس من شركة والدي، استحقاقات لي وتأمينات وكده، واخدناها وخدنا فلوس دي حطناها في البنك. هما حاولوا يعرفوا احنا اخدنا مبلغ كام وكده، فحاولوا يعرفوا من الناس. المهم ان هما عرفوا ان المبلغ كبير، فبدأوا يطالبونا بحقهم في الميراث اللي هما تنازلوا عنه. وقالوا احنا تنازلنا على ان المبلغ مش بهذا الكبر، على انكم محتاجين، انما انتوا كده مش محتاجين المبالغ دي كلها، فاحنا محتاجين حقنا في ميراث اخونا. وتم رفع قضية علينا بما انهم ان هم ايه شايفين ده حقهم، وان ان هم كان التنازل النية في التنازل ان احنا محتاجين، فبما ان المبلغ طلع كبير هم محتاجين حقهم. فهل يا شيخ حق ليهم حق في الميراث؟ هل انا الفلوس اللي انا خدتها وحطيتها في البنك دي مش حقي؟ انا واخواتي يعني.
حاضر حاضر، هخلص ان شاء الله مسألة وقت الفجر ان شاء الله، ونبين المسألة دي بأمر الله سبحانه وتعالى. فحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عندي ثلاث أسئلة حضرتك.
تفضلي حضرتك.
بص حضرتك، السؤال الأولاني، أنا دلوقتي في خلاف ما بيني وما بين أخويا بسبب أن والدي كان كاتب لي حاجة.
طيب انا هعرض للاسئله بتيجي الاول كده عشان ايه ما نتركش اخواننا. بالنسبه لي الاخت الكريمه اللي بتقول ان والدها مات من سنه ونص وترك ثلاث بنات وترك زوج، ثلاث بنات هياخدوا تلتين التركه، الزوجه هتاخد التمن، يعني التركه لو خليتها 24 جزء هدي ثلاث اجزاء منها للزوجه، وهدي 16 جزء منها للام للثلاث بنات. يبقى النهاردة عندي 19 جزء من 24 جزء من التركة للبنات وللزوجة، الزوجة لها 3 والثلاث بنات لهم 16، يقسم عليهن بالسوية، يفضل عندي 5 أجزاء من 24، 5 على 24 من التركة، دول هياخدهم الإخوة الأشقاء للذكر ضعف الأنثى. هنشوف هم كم ذكر وكم أنثى، أدي للولد سهمين وللبنت سهم. ده اللي ربنا سبحانه وتعالى قضاه، وده اللي ربنا سبحانه وتعالى أمضاه. البنات في المسألة دي أصحاب فروض ياخدوا التلتين، والزوجة صاحبة فرض تاخد التمن، الباقي لأقرب عصبة، وأقرب عصبة هنا الأخ، وعصبة أخته فورثت معه. يبقى عمام الأخت السائلة ليهم 5 على 24 من التركة، ده حقهم شرعا وده حقهم برضو قانونا، لأن القانون بفضل الله واخد بأحكام الشريعة في مسائل المواريث، إذن هم أصحاب حق. فبكون النهاردة أن هم تنازلوا زي ما هم قالوا، باعتبار أن هم يعني بيظنوا أن مبلغ بسيط وأن دول محتاجين فتركوا، رجعوا طلبوا بالحق لأنه المبلغ كبير، خلاص هم شرعا ليهم هذا الحق، ليهم هذا الحق في أخيهم، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي نظم أحكام المواريث، وهو اللي جعل لكل وارث حقه. فاللي ربنا سبحانه وتعالى أمضاه هو اللي ينفذ وياخذ حقهم في التركة اللي هو 5 على 24 مما تركه هذا الرجل عليه رحمة الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي عم الشيخ،
تفضلي حضرتك.
لو سمحت أنا كنت حضرتك تسمعني وترد علي عشان أنا محتاجة الرد ضروري.
حاضر تفضلي.
انا وزوجي بنهزر مع بعض، والهزار خد هزار، ثم عاملين نهزر، وبعدين بيقولي لو باباكي راجل اعملي الحاجه الفلانيه، دي حاجه مش في استطاعتي، فضايقت منه جدا، فرحت قلت له طب لو انت راجل طلقني، انت طلقت 3 مرات ورا بعض. وبعدين بقول له انت كده كده اعتبر انا محرمه عليك. قال لا ده انا كده بهزر، النية ان انا بهزر. فما كفاره اليمين ومفروض ان احنا نعمل ايه؟
مفيش.
وحصل في الفتره دي جنايا.
طيب حضرتك مفيش حاجه اسمها كفاره اليمين، تمام؟
نعم.
مفيش حاجه اسمها كفاره اليمين.
ماشي.
الطلاق الطلاق اما يقع او لا يقع، تمام؟ فحضرتك مفيش حاجة اسمها طلاق ان انا بهزر وطلقت مراته وانا بهزر. الهزار زي الجد في الطلاق، تمام؟
أيوه.
مفيش حاجة نهائيا في الطلاق اسمها ايه؟ اسمها هزار نهائي ولا كلام زي كده، تمام؟ ومفيش حاجة في الطلاق اسمها كفارة. الطلاق اما انه يقع.
طب الحل ايه يا شيخ؟
ما انا بقول لحضرتك اللي انت دلوقتي كان في طلاق قبل كده؟
لا.
خلاص يبقى هو في طلاق وفي رجعة، لكن مسائل الطلاق ما ينفعش الزوجة هي اللي يسأل فيها، الزوج يروح لجنة الفتوى في الأزهر الشريف ويسأل هناك، تمام؟ لكن ما أدين لله به إن الطلاق وقع، ولما حصل المعاشرة الزوجية بين الزوجين حصل مراجعة، والله سبحانه أعلى وأعلم، يبقى في طلقة وقعت وتتحسب. يبقى النهاردة ما ينفعش الهزار زي الجد في الطلاق، مش حاجة اسمها يطلق مراته كنت بهزر وبنضحك، ما فيش هزار في الطلاق نهائيا. اللفظ ده طلقة، الطاء مع اللام مع القاف، المقصود بها انهاء العلاقة بين الزوجين. تتقال بجد تتقال بهزار بيترتب أثرها، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضل حضرتك شيخ ممكن أسأل حضرتك ثلاث أسئلة؟
تفضلي.
ربنا يكرمك. انا سالتهم الاسبوع اللي فات بس ما تجاوبش عليهم.
حضرتك بتاع الملابس اللي في الغساله اللي فيها البقعه؟
ايوه.
واخو حضرتك اللي بيحط الشاحن؟ حاضر.
والاهم حاجه اللي هي الحلل بتاعه جارتي، عشان دي انا مش عارفه
الثمن. حلل حاضر من عينيا. حاضر حاضر.
ربنا يجزيك كل خير يا رب.
الله يحفظك. حاضر حاضر. طيب اختنا الكريمه بتسال ان واحده جارتها توفيت عليها رحمه الله، وبنت المتوفاة أعطتها ثمن حلل، فقالت لها طب اسألي الورثة، فقالت لا دي حاجة البنات وإحنا خلاص اديناها وكلام زي كده. فالأمر ده أمر يسير، يعني حلل ومستعملة وكلام زي كده أمر يسير وجرى التسامح فيه، وما فيش واحد هيقول تعالى، كل واحد ياخد حلة من المستعملة وهم تسامحهم وأعطوها هذا الأمر فتأخذه إن شاء الله بطيب نفس. هذا مما جرى التسامح فيه، ما هوش مثلا 100 جرام ذهب 200 جرام ذهب وغوايش زي ما بيحصل في بعض الأعراف، يقول لك الذهب بتاع أمنا الله يرحمها من حق البنات. لا مش من حق البنات، ده تركة تقسم. طب الملابس بتاعة أمنا الله يرحمها، ماشي الملابس ممكن، لأن الرجل مش هينتفع بها، الست هتنتفع بها، ده أمر يسير، أمر من الأمور اليسيرة. الحلل والحاجات دي والكلام اللي هي المستخدمة اللي هي حاجات مستخدمة ولو اتباعت مش هتجيب قيمة وما فيش فيها مشكلة، يعني أمر يسير خالص. وواحدة تصرفت ومعها البنات أقروا وحد تاني أقر، فالأمر يسير إن شاء الله. فالأخت الكريمة السائلة يعني ما تحاولش يكون عندها نوع من الوسوسة في الأمور اللي هي مش محتاجة مثل هذه الأمور. وأنا لاحظت موضوع الوسوسة ده من هذا السؤال ومن سؤال ان الملابس اللي بتغسل وقد يكون فيها اثار لدماء الدماء الطبيعية التي تصيب المرأة، فاحيانا ان الملابس يبقى فيها بعض الايه، ممكن يبقى فيه اصفرار في اللون في حاجة زي كده، هذا ليس له تأثير، خلاص الملابس اتغسلت والمياه اصابتها والغسالة دارت عليها، وحتى ان بقي اثر فليس له بقي أثر، يعني لون كده أو حاجة زي كده، لون اصفرار بسيط في قلب الملابس، فلا تسريب ولا يؤدي إلى تنجس الملابس، لأن جرم النجاسة نفسه قد زال، اللي هو الدم نفسه اللي كان موجود في قلب الثياب خلاص تم إزالته. إن كان ناشف بيحك ويغسل بالماء، وإن كان رطب خلاص الماء أزاله. فبالتالي برضو إن شاء الله بالنسبة للثياب ليس فيها نجاسة بأمر الله سبحانه وتعالى. السؤال الثالث للأخت الكريمة كانت سألت عليه ولم يتسع الوقت في الأسبوع الماضي للإجابة عنه، أخوها في الشغل وبالشحن بتاعه بيفضى، فأحيانا يروح يحط التليفون عفوا البطارية تفضى، يروح يحط الشحن في الكهرباء ويشحن التليفون، فبتسأل إيه الحكم في مثل هذه الأمور؟ هو جزاه الله خيرا. النقطة دي أنا بأيدها تماما في هذا السؤال وبأيد الأخ السائل، إن إحنا لازم يكون عندنا تورع تجاه المال العام. المال العام لا ينبغي أن يكون كلأ مستباحا أبدا بحال من الأحوال. يعني ما ينفعش النهاردة إن رجل مثلا في وظيفة معينة يستخدم الهاتف بتاع العمل علشان خاطر يتصل على محمول زوجته محمول بنته محمول ابنه، لا ما ينفعش. الهاتف ده مخصص لإيه؟ مخصص لمصالح العمل وللمكالمات الضرورية. يا سيدي أنا أتصل بالمحمول هكلف الجهة العمل أو هكلف الدولة مبلغ ما هوش يسير. طيب يا سيدي أتصل بالتليفون بتاع، والتليفونات ما عادش المكالمات غالية زي الأول، واحتسب عند الله المكالمة ده هي إن أنا ما بغرمش جهة الحكومة حاجة. كثير من الناس عايز ورق، أسهل حاجة خالص افتح رزمة ورق وطلع واعمل دشت وكلام زي كده، ما ينفعش. يعني في ناس من شدة ورعها يجي الورق التصوير اللي بيطلع من مكان التصوير ورق بايظة تتقلب ويتكتب على ظهرها تبقى دشت. ليه؟ لأن ده مال. الورق دي بكام؟ بعشر قروش. مع عشر قروش بقى جنيه. يا سيدي انت مالك حر فيه، بس مال الدولة مش حر فيه، ده انت مسؤول عنه وستسأل عنه بين يدي الله عز وجل. المواصلات الخاصة بالدولة، ما ينفعش ان انا اركن عربيتي وعربية الدولة تروح تبقى شغالة يعني داير ما يدور زي ما بيقولوا، تودي الولاد وتودي المدام وتجيب الخضار وتودي المدارس وتيجي، ما ينفعش. كل هذه امانات وسنسأل عنها يوم ان نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وبهذه المناسبة اذكر ما ورد عن عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله ورضوانه، لما طلب منه احد الولاة، واحد الولاة كان ابو بكر ابن عمرو ابن حزم عليه رحمة الله، وكان من أهل العلم والفضل وعلماء الحديث، كان واليا له على مصر. طلب منه ورقا يكتب فيه اللي هو القرطاس، وطلب منه شمعا. عايز الشمع ليه؟ عشان بالليل ينور ويشوف. وطلب الورق ليه؟ عشان يكتب فيه قرطاس. عمر رضي الله عنه، عمر بن عبد العزيز، كتب إليه: أبصرتك وأنت تسير في المدينة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظلم. كنت وانت طالب علم بتمشي في الظلمة بالليل تروح المسجد، تريد أن تسير والسرج بين يديك، عايز تنور دلوقتي شمع وانت ماشي، شوف الطريق. راجل والي في بلد يمشي يتخبط هنا يقع هنا يعمل هنا، طب هتولع الشمع ده منين؟ من بيت المال. ستسأل عنه بين يدي ربك سبحانه وتعالى. وأما القرطاس، الورق اللي انت طلبه يقول له فأوجز فكرتك، خلي كلامك موجز وملخص، ما تعودش تعيد وتدش في الكلام، خلي كلامك مختصر. ونمق خطك ودقق خطك، يعني إبر الألم بتاعك ودقق خطك، جمع السطور كده جنب بعضها وبخط رفيع جميل كده، وأوجز فكرتك ولا تزد على شبر. وإياك إياك أن تكتب في قطمير، وتكتبش في حاجة قيمة أو حاجة ليها ثمن. لما عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله ورضوانه يحاسب الولاة على الورقة اللي هيكتبوا بيه، لما يحاسب الولاة على الشمع اللي هينوروا بيه، يبقى كيف يكون حال الدولة؟ يبقى العدل لما بيعم والأمانة بتعم الجميع. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاءته كنوز كسرى ونظر فيها وقال إن قوما أدوا هذا لأمناء، لناس أمناء اللي يجيبوا المال ده كله، فقيل له يا أمير المؤمنين عففت فعفت رعيتك، عففت فعفت رعيتك، ولو رتعت لرتعوا. هتبقى ميغة لو النهاردة هم شايفين الوالي بتاعهم هكذا خلاص. لكن سبحان الله، يتقي الله سبحانه وتعالى في كل أمره، حتى فيما يأخذ من بيت مال المسلمين. وسيدنا أبي بكر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة أمر برد الراتب الذي كان يأخذه من بيت مال المسلمين، وبين أن عمر رضي الله عنه الذي أغراه على ذلك، وهو لم يغره إلا على الحق. ولي أمر المسلمين ينبغي أن يكون له راتب في بيت المال، وكذلك كل من وليه ولاه، لكن هذا الراتب لا ينبغي أن يكون إثراء بلا سبب، ولا أن يكون فيه الغنى الفاحش، ولا ينبغي أن يقل إلى الحد الذي ينشغل به عن أمور معاشه. لكن عمر ما كانت الوظيفة العامة ما كانت مغنما أو مرتعا. فهذه أمور ينبغي أن ننتبه إليه، ننتبه لحرمة المال العام، وننتبه لأن الأمر اللي ليه يد أو كل إنسان له يد على هذا المال ليس مالكا له وإنما مؤتمنا عليه. أنت رجل مؤتمن مش مالك، لا تتصرف في هذا المال تصرف المالك، بل أنت مؤتمن على هذا المال، موقوف بين يدي ربك سبحانه وتعالى، مسؤول عما فعلت في هذا المال. يبقى لا ينبغي أبدا أن يستغل المنصب من أجل مثلا التربح من أموال الدولة ومن أراضي الدولة ومن شقق الدولة ومن أملاك الدولة، لا ينبغي أن يكون هذا أبدا، ولا المزادات ولا العطاءات ولا المناقصات التي تمنح للدولة، ولا ينبغي أن يكون الإثراء من مال الدولة على حساب الشعب مطية إلى الغنى، فهذا وبال على صاحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الرجل الذي مات معه كان في إحدى الغزوات وكان عبدا يمسك بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وأتاه سهم فقتله، فقيل هنيئا له الشهادة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشملة التي غلها لتستعر عليه نارا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني إن لم يغفر له المولى سبحانه وتعالى ويعفو عن هذا الذنب سيكون في النار، إلا أن يتغمده المولى سبحانه وتعالى بواسع رحمته من أجل شملة. شملة يعني إيه؟ زي الكوفية اللي حتة صوف صغيرة كده. فجاء رجل بشراكين من جلد، الشراك اللي هو الإيه؟ السيور، السيور اللي كان بيربط بها النعل بتاعه، عزك الله زي رباط الحذاء الآن. فأتى رجل بشراكين وقال: يا رسول الله، هذا قد أخذتهم. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم منه. يبقى دي حرمة المال العام. فجزاه الله خيرا أخانا الكريم الذي أثار هذه الشجون في نفوسنا. وأنا أستمع إلى هذا السؤال، هو سؤال الإيه؟ الشاحن بتاع الكهرباء، اللي هو اللي بيحطه في قلب الكهرباء بتاعة الدولة علشان خاطر إن هو يشحن الإيه؟ التليفون بتاعه. فأقول يعني والله إن استطاع إن الشاحن بتاعه يشحنه في بيته يكون أولى وأفضل. طب إن دعت الضرورة إلى ذلك ما تبقاش عادة للإنسان، لكن إن دعت الضرورة إلى ذلك وكان هذا مما يتسامح فيه الناس وجرى العرف على التسامح فيه من الرؤساء ولا تثريب عليه في ذلك فلا بأس. في تسامح في بعض الأمور، أيوة، زي إيه؟ عزك الله وضع الحمامات في ودورات المياه في المصارح الحكومية، ده إذن باستخدامها. طب ما هو يستهلك مية، والمية دي هتبقى في عداد، والعداد الدولة اللي هتحسب عليه، لكن وضع هذه الأشياء دليل على الإذن في استخدامها. في بعض أمور في إذن في استخدام، لما يركبوا مروحة في السقف، يركبوا مروحة، يعني ده مش دليل برضو إن اللي هيدخل يقعد هنا هيستخدمها. ويعني يا ريت توقف على المراوح، ما بقاش التكييفات الكثيرة اللي موجودة على حساب الدولة وتحاسب على الكهرباء وعلى الصيانة وعلى ما شابه ذلك. فأرجو يعني أن إيه؟ ننتبه إلى حرمة المال العام. أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يرزقنا الورع في كل أمرنا، وأن يجنبنا الزلل، وأن يباعد بيننا وبين الحرام، اللهم آمين. بالنسبة لي السؤال الذي المسألة التي لم ننتهي منها، وهي مسألة وقت صلاة الفجر. فمن قال أن الصلاة بغلس هم جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النساء المؤمنات كن يصلين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، ثم ينصرفن من الصلاة متلفعات بمروطهن، والمرط هو الثوب، يعني متدثرات بأكسيتهن بالكساء أو الثوب، لا يعرفهن أحد من الغلس. يبقى إذن أقيمت الصلاة بعدما أذن له، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم النافلة، وصلى الناس، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي برزة الأسلمي الذي يستدل به من يقول أن صلاة الفجر كانت بإسفار، يقول: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر بين 60 إلى 100 آية، بيقرأ من 60 ل100 آية في الركعة الواحدة، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ويقف عند رأس كل آية ثم يركع مطمئنا ثم يرفع من الركوع مطمئنا ثم يسجد مطمئنا، صلى فيها اطمئنان كامل لا نجد لها مثيلا الآن. وبعد ذلك انصرف من الصلاة وانصرفت النسوة منقلبات إلى بيوتهن، كل ده وتقول لا يعرفن من الغلس أو لا يعرفهن أحد من الغلس. فإذا انصرفنا من الصلاة بغلس فمتى بدأت الصلاة؟ لابد أن تبدأ بغلس زي ما الوقت اللي احنا فيه دلوقتي. وأيضا استدلوا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سئل عن وقت الصلوات فأجاب فيما يتعلق بصلاة الفجر، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس. وفي رواية خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الفجر بإسفار، ثم خرج في اليوم التالي فصلى بغلس، وما صلى وما عاد إلى الإسفار وصلى بغلس حتى مات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو كما فعل صلى الله عليه وسلم. ها هنا نجد أن هذه الأحاديث ليس بينها تعارض. كيف؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي دائما بغلس، الصلاة يبتديها دائما بغلس. طب ما الأسفر بالصبح فإنه أعظم للأجر، دي معناه إيه؟ معناها أطيل القراءة في صلاة الصبح، مش معناها ابتدي الصلاة أو ادخل في الصلاة بالإسفار، إنما أنت تدخل في الصلاة بغلس وتطيل القراءة لقول الحق سبحانه وتعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. يبقى تطول القراءة حتى تسفر، تدخل في الايه في الضوء وانبلاج الضوء وانفجار الضوء، ده المقصود. يبقى المقصود هذا أمر بإطالة الصلاة في وقت الايه في وقت الفجر، وليس المقصود تأخير وقت صلاة الفجر عن وقته. هذا هو الايه هذا هو المقصود، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا العاقل الحاج سارة قاسم من قنا.
تفضل حضرتك، الاسم على رأسي بس مش مهم، تفضل السؤال تفضل.
دلوقتي سيادتك أنا بلم زكاة الفطر في الجامع كل سنة، بنجيب بيها مواد تأمينية بنوزعها للغلابة.
بتجيب ايه مواد كم؟ بتجيب مواد ايه بقى حضرتك؟
تومنية سكر وزيت وسمنة ورز وحاجات زي كده يعني.
بزكاة الفطر؟
بزكاة الفطر بتاعت الناس باللي ما في المسجد واجيب بها الحاجة دي. طب. خوفا من ان لو ادينا فلوس للغلبان يكون معاه مواد مش كويس يروح يشتري بيه مخدرات وحاجات اللي احنا اشتركنا في الاسم معاه.
طيب يا عم الحاج، هو ينفع زكاة الفطر تطلع سكر او تطلع زيت او تطلع سمنة؟
اما الفلوس ياتك خايفين لو اديناهم فلوس؟
لا انا قصدي العباده، مش العباده ديت زي ما جت عن النبي عليه الصلاه والسلام بنؤديها، مش كده؟
نعم.
العباده زي ما النبي عليه الصلاه امرنا بيها بنؤديها. يعني انت لو طلعت رز ماشي، طلعت تمر ماشي، طلعت قمح ماشي، لكن تطلع سكر ما ينفعش. تطلع
زي الغلبان يا عم ساتك استفاد بيها يعني.
يا عم الحج دي عبادة، زكاة الفطر حاجة وشنطة رمضان كصدقة حاجة تانية.
يا عم ما ينفعش زكاة الفطر نطلعها بشنطة رمضان.
ما ينفعش نهائيا. ما ينفعش.
انت طيب يقول لي سيادتك بروح عند مدارس الطلبة بننجح 10 طلبة غلابة بنجيب لهم نفس المدرسة.
من زكاة الفطر برضه؟
لا
ما ينفعش يا عم الحج أبدا. ينفعش خالص.
طب الرز يعني الرز جاهز يعني سيادتك؟
الرز الرز ينفع الرز، وعندك في الصعيد لو طلعت القمح مفيش مشكله، مش انت الفريك عندك من القمح؟
في القمح
ما انت عندك الصعيد بياكل الفريك، فانت القمح تطلعه مفيش فيه مشكله، تطلع تمر مفيش مشكله، تطلع رز مفيش مشكله. طيب عمر، لان الاتصال انقطع، الاخ الكريم جزاه الله خيرا يعني بيجمع من الناس زكاة الفطر، ده أمر طيب، أنت راجل دلوقتي بقيت وكيل عنه. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام يقول اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يبقى لابد أن الإنسان الوكيل يجتمع فيه الشرطان دول، الحفظ يعني الأمانة والعلم يعني يبقى عنده علم شرعي يضع الأمر في نصابه، لأن لو الأمانة موجودة لكن العلم الشرعي مش مكتمل للأركان فيها، ما أنا مش أؤدي الأمانة على النحو الذي يرضي المولى عني. الأمر الثاني العبادة، عشان أي عبادة تقبل لابد لها من شرطين. الشرط الأول الإخلاص، والحمد لله ده موجود لا نشكك في إخلاص أحد، اللي بيقوم يجمع من الناس والناس اللي بتدفع دي كلها ما دفعت إلا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. لكن الشرط الثاني الذي نؤتى من قبله، الحمد لله الإخلاص موجود، إنما شرط المتابعة اللي هو إن العبادة تكون على نحو ما أمر الله سبحانه وتعالى، العبادة تكون على نحو ما شرع المولى سبحانه وتعالى، أن احنا بنعبد ربنا كيف يريد هو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
الو، ايوه لو سمحت عايز اسال الشيخ سؤال.
تفضلي حضرتك، تفضلي.
ايوه بقول لحضرتك، انا كنت شغاله من فتره في وحده صحيه، كنت بروح يومين في الاسبوع، وطبعا جيت موبايلي باقي الايام كنت بجيب المرتب كله. فدلوقتي سبت الشغل دوت واتنقلت المستشفى، والحمد لله بروح كل يوم ما فيش مشكلة. بس أنا عايز أسأل عن المرتب بتاع السنتين ثلاثة اللي أنا اشتغلتهم ده، أتخلص منه إزاي أو أعمل إيه؟ فلوس الصرف طبعًا.
أنت حضرتك كنت اليومين اللي بتروحهم دول بترتيب مع المدير والكلام ده، ولا كانت إزاي؟
هو المدير كان عارف، بس كان في أيام، في يومين تانيين زميل ليا بيشيل الشغل، وفي يومين بيبقى المكان فاضي فيهم.
طبعًا أنت حضرتك عارفة هو الشرط العمل إن الواحد يروح كل يوم الدوام من الساعة كذا للساعة كذا.
ايوه عارف. بس هو المكان بصراحه كان بعيد عليا جدا جدا، وكان ظروفي صعبه، بحاول ان انا انقل ومش عارفه ان انا انقل من المكان البعيد ده، كان مكان بعيد جدا يعني بصراحه، من خاصه ثانيه غير اللي انا فيه.
طيب هو عموما خير، بس احنا بنقول في اللي جاي بقى فيما يستقبل. الانسان النهارده العمل بيكلفه يروح كل يوم، يروح كل يوم من الساعه كذا للساعه كذا يلتزم، مش قادر يلتزم يا سيدي اعمل بنص اجر كده، ما انتش مجبر على هذا الامر، اما تلتزم بالشرط وتفي بهذا الشرط، واما ان انت ما تعملش لانك بتخلي بالشرط، والمال اللي بتاخده ما بيكونش حلال.
طيب حضرتك انا دلوقتي اتنقلت المكان، ما ينفعش فيه الكلام ده اصلا، المكان فيه التزام الحمد لله.
خلاص ما انا بقول، ما هي المشكله عندنا.
عايز اسال على الفلوس اللي انا خدتها قبل كده.
خلاص عفى الله عما، ما انا بقول
انا محرموها يعني مش عارف.
والله احنا بنقول عفى الله عما سلف، عايزه تتصدقي تصدقي تمام، لان طبعا ده كان بايه بعلم المدير، وهي منظومه هي موجوده كده، منظومه غلط ما هي الصح. يعني ازاي ابقى انا في وزاره واحده وناس هنا تشتغل كل يوم وناس هنا تقعد تروح يومين في الاسبوع ازاي، مع ان ده هو نفس الوزاره واحده ما اتغيرتش، المديريه ممكن تكون واحده بل الاداره نفسها تكون واحده، وفي تفاوت في الانضباط وفي الحضور وفي الانصراف. فالله المستعان يعني. فاللي فات خلاص عفى الله عنه، عايزة تتصدقي ما فيش مشكلة إن شاء الله يعني. بالنسبة لي أخونا الحبيب اللي كان بيسأل عن زكاة الفطر، العلماء لما تكلموا في زكاة الفطر منهم من قال لا تجزئ إلا عينا، عينا يعني إيه؟ إن هي تخرج صاع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، صاع من تمر، صاع من قمح، صاع من شعير، زي زبيب زي ما النبي عليه الصلاة والسلام بقى. وده مذهب جماهير الفقهاء. في بعض الفقهاء قال بل يجوز أن تخرج قيمة، من هؤلاء الفقهاء ومذهب الأحناف، والأحناف عندهم الأصل أنها تخرج إيه؟ عينا برضه، لكن أجازوا إخراج القيمة. وهذا رواية في مذهب الإمام أحمد، عنده أيضا إن كانت الحاجة تدعو إليها أو ولي الأمر جمعها وأنفع للفقير لا بأس أنها تخرج قيم. وهذا ما ذهب إليه ابن تيمية واختاره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور.
تفضل حضرتك.
لو سمحت يا دكتور.
أمورني تفضل.
سيادتك انت جاوبت على السؤال الاخ بتاع جينا في الموضوع الذكاء على ان ما يطلعش سكر وزيت والحاجات دي
وسمنة.
لازم يطلع من قوت اهل البلد.
نعم.
احنا سيادتك على مذهب الامام ابو حنيفة بنطلع فلوس،
طيب طلع فلوس بس
انا مش معاك. هل يعني السكر والزيت والحاجات دي مجوس ولو طلعنا اموال مثلا هل ده يجوز؟
لا هو حضرتك الفلوس بتطلع فلوس يعني عملة يعني جنيهات مش كده، ما تطلعش سكر ولا سمنة. لا ابو حنيفة قال كده. طيب الـ 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 الاخ الكريم السائل، احنا بنقول يا اخوانا مذاهب العلماء ايه في زكاة الفطر؟ اللي قال تطلع نقدا خلاص هيطلعها فلوس، يعني ما يطلعهاش اي حب ولا اي سلعة ولا كده. طب واللي قال تطلع عينا؟ اللي قال تطلع عينا فيه اللي اشترط الاصناف الخمسة اللي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز الزيادة عليه. الملكية قالوا بل في المعشرات، معشرات يعني عشر اصناف، زودوا الذرة وزودوا الدخن وزودوا السلت، وقالوا بس ده اللي يطلع منه الزكاة. وفي اللي قالوا غالب قوت البلد، وده مذهب الشافعية، يعني البلد عندك غالب القوت بتاعها ايه؟ الرز، يبقى الرز. غالب القوت عندك هنا كذا، يبقى هي كذا من غالب القوت. لكن ما ينفعش القوت اللي بيقتاته الناس، مش السمنة والزيت والسكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا حضرتك.
بقول لحضرتك ازاي حضرتك؟
اتفضلي يا بنت الله يسلمك ويحفظك. اتفضلي
ازاي حضرتك؟
طيب نجيب بقية السؤال بتاع زكاة الفطر. زكاة الفطر النهاردة ما ينفعش تخرج من اي حاجة. ما حدش من اهل العلم ابدا ابدا قال ان انا اروح اجيب هدوم واديها للفقير واقول له دي زكاة فطر. ينفعش ابدا. اذا كان زكاة التجارة، لو واحد شغال في ملابس جاهزة ينفع يديله من الثياب؟ جماهير الفقهاء قالوا لا، ما عدا الاحناف قال ينفع يديله منها. لكن مش في كل سلعة ينفع ان انا هدي للفقير منها. انا راجل لو اعزك الله راجل بيبيع شباشب ابائيب، بيبيع كاس بلاستيك، هيروح يديله منها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت يا شيخ عندي ثلاث اسئلة.
اتفضل.
السؤال الاول، التماثيل اللي هي الاحصنه والاسد والحاجات دي حلال ولا حرام في البيت؟
لا مش حلال الا اذا كانت لعب اطفال.
لا ده بيحطها للزينه بس.
لا ما هيش حلال.
طيب السؤال الثاني يا شيخ، كثر الوساوس في اي مكان بقى، في الصلاه في كده في الوضوء، يعلم ان ربنا مش راضي عن العبد او ذا ابتلاء ربنا بيمحص بالعبد؟
لا ده مرض زي اي مرض بيصيب الانسان.
طب معلش يا شيخ انا عندي وساوس.
طب بس السؤال الثالث بس عشان ايه اعرف الاسئله وبعدين نبقى نجاوب ان شاء الله. اتفضل.
ماشي يا شيخ. السؤال الثالث هو برضه متخصص يعني يعتبر زي السؤال الاولاني. انا عندي الوساوس في الصلاه قبل 3 سنين وماشيه مع دكتور نفساني، فقال لي انت تصلي حتى لو كان صلاتك غلط، لو انت بتقري غلط ربنا يعني
صح كلامه صح.
يعني انا بيقول لي مثلا كبرت، ما كبرتيش، سجدت، ما بيت، بضطر اعيد الصلاه يعني.
لا ما تعيدها غلط. غلط ان انت تعيديها. بتعيديها ليه؟
ما انا بعيدها يا شيخ عشان عايز اصلي على اساس ان انا صلاتي كلها.
ما ينفعش انت ما تلتفتيش للكلام ده وتستمر في كبرت ما كبرتيش يبقى كبرت. تمام.
اه يعني امشي زي الدكتور ما قال.
زي ما قال لك بالظبط. جزاه الله خير.
الله يخليك يا شيخ. شكرا.
ربنا يصرف عنا كل مكروه ويعافيك من كل سوء يا رب. بالنسبة لزكاة الفطر يا أخوانا، قبل ما نعمل حاجة نقول أولا السمنة دي مين قال إنها تطلع زكاة فطر؟ عايز مذهب بس من مذاهب أهل العلم يقول الكلام ده. حديث عن النبي عليه السلام. وبعدين عايز أقول نقطة، مش حتة أقول مذهب أروح أجيب مذهب فقهي شاذ مهجور لم يقل به أحد من أهل العلم إلا على سبيل الشذوذ ومخالفة ما عليه إجماع المسلمين، وأقول ده واحد قال بقى مذهب. لا، الوحيد الذي يقتفى قوله دون تردد النبي صلى الله عليه وسلم. إنما النبي عليه السلام يقول وواحد فقيه لا يبلغ الخبر أو لا يعلم به ويروح يقول بقول مخالف لقول النبي عليه السلام، أخل رأسه برأس النبي عليه الصلاة والسلام واخد بقوله النبي عليه السلام؟ حديثه واضح صريح بين، وقول ما هو فلان قال، ده ما ينفعش. ده سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، يعد مروقا من دون الله والعياذ بالله. ما ينفعش أقيم حد أبدا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، لتبقى سفاهة من الإنسان أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم قولا وأضرب بقول النبي صلى الله عليه وسلم عرض الحائط وأستند إلى قول فلان أو علان. ده لا يجوز أبدا بحال من الأحوال. فالنهاردة يا أخوانا عشان العبادة تقبل نؤديها مبرئة للذمة، انت النهاردة العبادة بتاعتك عشان تبقى مبرئة للذمة خلاص اديتها عين من من اللي ورد في الحديث مفيش مشكلة، خدت بمذهب النقد برضه مفيش مشكلة، لكن ما تعدوش ذلك ابدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي حضرتك، الله يكرمك، اتفضلي. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن اكلم فضيلة الشيخ؟ حضرتك اتفضلي اتفضلي. فالنهاردة يا اخوانا اللي عايزين نقوله، العبادة عشان مبرئة للذمة لابد موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني وده امر مهم جدا ارجو ان احنا ننتبه اليه، هو انت النهاردة زكاة الفطر دي هتغني الفقير؟ زكاة الفطر هتأكله وهتشربه وتلبسه، ما زكاة المال معمولة ليه؟ وزكاة المال ما ينفعش تروح تجيب بها شنطة رمضان ولا ينفع تديله بها هدوم، ومال تعمل ايه؟ تملكها له ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى قال انما الصدقات للفقراء والمساكين. اللام دي اسمها لام ايه؟ لام التمليك. لام التمليك يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى ما جعلكش وصي على الفقير، ربنا ما جعلكش قوامة على الفقير، ربنا ما جعلكش تشتغل تتابع الفقير وتتعسس وتراقبه وتشوفه صرف الفلوس اللي خدها منك في ايه، اصلا يشرب بيها كذا. يا اخي وكل الفقراء والمساكين بيشربوا مخدرات؟ ما تنتقي المسكين اللي تديله تخلي الزكاة عونا له على الطاعة، وتروحش يدي للتاني وخلاص. لكن النهاردة كل واحد اروح اجيب له عيدا، حرفت العبادة عن معناها وخالفت امر الله سبحانه وتعالى. في حد من اهل العلم قال لو انت اديت زكاة المال بتاعتك للفقير نقدا ما هياش مبرئة للذمة ابدا، لكن انك تجيب له بها اكل، تجيب له بها شرب، تجيب له جهاز دواء، تجيب له كذا، ما ينفعش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ست الشيخ ايمن، الله يجزاك خير.
الله يعزك ويحفظك. تفضل.
الله يكرمك ست الشيخ. ست الشيخ، عاوز اعرف ما هي الاشياء التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنها الصائم ان يفعلها؟
هو انت حضرتك النهارده اللي ورد نهي النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن المبالغه في الاستنشاق، معايا حضرتك؟ لحديث لقيط ابن صبره وبالغ في انقطع الاتصال 3 دقائق حان الا ان تكون صائما. وطبعا في امور محرمات الاكل والشرب ومفطرات اللي هي الصيام، انما لم يرد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاكتحال، ويعني النهي اللي ورد عليكم بالإثمد المروح وليجتنبه الصائم لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أمر الحجامة فيه من قال بالنسخ ومن قال أنها غير مفطرة، فلذلك يعني الأمر بيحتاج لأن أنا أسأل حكم ديت يا ترى تؤدي للفطر ولا لا. إنما هو باختصار شديد جدا الصائم بيجتنب الطعام والشراب ويجتنب الايه المفطرات الاخرى كالرفس وما شابه ذلك، والله سبحانه اعلى واعلم. ابن حزم عليه رحمه الله يقول ان الغيبه مفطره، ان الانسان لو اغتاب احد يكون افطر، وده من رحمه الله انه غير صحيح، والا قلما ان يسلم صوم احد، قلما ان يسلم صوم احد لو ان الغيبه والنميمه مفطره والعياذ بالله. فيعني جزاه الله خيرا أخونا الكريم السائل، لكن أرى أن المسألة يبقى حكم كذا مفطرة أو لا، إنما أحصر نهي النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث لم تثبت، زي ما قلنا حديث الإيه الإسمد المروح أو حديث الاكتحال في ورد أن نهى عنه، لكن هذا لم يصح. وقت الفجر الحقيقة ما فيش تعارض بين الأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بغلس ويخرج منها بغلس، وفي بعض الأحيان كان يطول القراءة فيخرج منها بإسفار، فالوقت الذي نحن عليه وقت صحيح. وزكاة الفطر تخرج عينا أبرأ للذمة، ولا بأس أن تخرج نقدا يسلم إلى الفقير، لكن لا تشتري بها سمنة وزيت وسكر، هذا لا يجوز، والله سبحانه أعلى وأعلم. وإن شاء الله أمد المولى سبحانه وتعالى في أعمالنا نتم هذا الحديث بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستبدل خير البشرية، شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية، تكليف ميسور يأتي وفق القدرات.